السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور عم بعايدكم وبقلكم إن شاء الله عيد فطر سعيد للجميع، حقيقة لكل السوريين. ببعث لكم هالمعايدة من لوس أنجلوس، سواء اللي داخل سوريا سواء اللي خارجها، اللي قاعدين ببيوتهم، اللي قاعدين بالخيام، اللي قاعدين بالمخيمات، اللي مشتتين ببقاع الأرض من هالسوريين الرائعين كلهم. إن شاء الله يعني رمضان الجاي بنكون كلنا في منازلنا والكل في بلداته وقراه وعمله والكل سالم غانم إن شاء الله. وهي الرسالة رقم 42، وبشكركم على المتابعة وإنكم عم بتشاركوها مع كل رفقاتكم وزملائكم اللي ما حتى عارفانين أصلاً إنه في هيك رسالة أسبوعية. البيت الأبيض هالسنة بالولايات المتحدة أيضاً يوم الأحد ب 16 مي أيار، عامل الساعة 5 المساء، عامل مثل إيفنت حفلة على الزوم ممكن يشاركوا فيها الناس ويحضروا مباشرة أونلاين. في عدد من المقالات في واشنطن نشرت بخصوص الوضع في سوريا، منهم السيد ديفيد شنكر اللي هو كان نائب وزير الخارجية أيام الرئيس ترامب، كاتب أنه المصالح الضيقة والتعب من الحرب يعني دفع بعديد من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى دعم الانتخابات والتطبيع مع دمشق، وهذه المقاربة لن تؤدي سوى إلى تعزيز سيطرة الأسد ومساعدته على التهرب من المساءلة من جرائم الحرب. الوزير الخارجي الأمريكي نشط ضمن اجتماع وزراء الدول السبع الكبار G7، ندد بالفضائح المستمرة التي يرتكبها نظام الأسد وداعموه، وأيضا أدان إعاقة القدرة المنتظمة والمستدامة لدخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها، أيضا طلب إطلاق سراح المعتقلين والمشاركة الحقيقية للمرأة، وأيضا إقرار وقف إطلاق نار على مستوى البلاد وتوفير بيئة آمنة ومحايدة تسمح بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين. أيضا أن الانتخابات لحتى تكون انتخابات معترف بها هي لازم تكون انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة بما يكفل مشاركة جميع السوريين بما في ذلك أفراد الشتات. فإذا هي اللي نجح وزير الخارجية في عمله. الرئيس الأمريكي كان حقيقة مميز وعمل تحريك لكل الجو أنه ما عم جاب سيرة سوريا أبدا في كلماته السابقة، لكنه هو مدد حالة الطوارئ الوطنية وذكر حكي لأول مرة يذكر، يعني حتى الرئيس ترامب ولا الرئيس أوباما كان يذكر سوريا بهذه التعابير القاسية، اللي هي قال أنه تصرفات النظام السوري تشكل تهديد للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة. هذا حكي كتير كبير لأنه له عواقب قانونية بتصرفات وزارة الخارجية والسفارات. أيضا النظام السوري يدعم الإرهاب ويتابع برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ، إذن ما ننقابضين قصة أنه هو سلم الأسلحة الكيماوية اللي عنده لتدميرها. أيضا قال أنه النظام السوري يقوض الجهود الأمريكية لاستقرار وإعادة أعمار العراق، وبالتالي أيضا له بعد تشويش وفوضى بالمنطقة، وقال أنه وحشية النظام وقمعه لا تعرض فقط الشعب السوري للخطر بل تولد حالة من عدم الاستقرار في كل المنطقة. يعني إذا هو خطر وغير عامل عدم استقرار في المنطقة كلها. هلا الأستاذ أحمد الجربة اللي هو رئيس تيار الغد عمل مقاربة مختلفة عن العروض الأمريكية، قال أنه لا، لازم يكون تحريك الملف عبر مبادرة عربية تقود السعودية ومصر وقطر. قال أنه هدول إلهم تأثير بالملف السوري داخل سوريا وإلهم وزن خارجها، وبالتالي غيابهم هو اللي أدى لأنه تملأ الفراغ دول أخرى أقليمية أو دولية بالشعارات الفارغة أو بالوجود العسكري والأمني الذي صادر مساحات السياسة وقسم سوريا بين احتلالات متجاورة ومتزامنة. يعني كمان أيضا كلام كبير بالنسبة لما يجري داخل سوريا. الدكتور رياض نعسان آغا الشخصية الوطنية المعروفة حقيقة كمان أكد على أهمية هيئة حكم انتقالي مدني تتضمن مجلس عسكري لحفظ الأمن وإعادة هيكلة الجيش وأجهزة الأمن ضمن معايير وطنية. الدكتور عزمي بشارة خرج على تلفزيون سوريا وعمل رسائل شرح فيها بعض الوقائع، مثل قال أنه النظام غير قادر على الحكم ولم يستعيد شرعيته الدولية، أمريكا لا تدفع أحد للتطبيع مع النظام لكنها لن تمنع أحد من التطبيع معه. يعني هي كمان حكي مهم. لا تحرك الآن دولي لإيجاد حل في سوريا يكون نتيجته ذهاب الأسد. قال أنه التغييرات تحتاج لمن يفرضها، لكن ما في دولة الآن عند الاهتمام أنه هي تستخدم قوتها من أجل فرض تلك التغييرات في سوريا. وقال أنه النهاية لازم تتطلب لحتى نقدر نوصل للشعب السوري لنهاية سعيدة، لازم يكون منظم يحسن إدارة اتحادات الطلاب والنساء والأطباء يعملوا مؤتمر سوري عام بيطلع منه مؤسسة قيادية سياسية تتحدث باسم الشعب السوري كله وأن تكون مقنعة وأن تملك قاعدة اجتماعية شعبية داخل سوريا وخارجها وتكون مصرة على أمرين وحدة الشعب السوري ووحدة سوريا، ولازم يكون هناك طرف حقيقة يخرج من هذا المؤتمر اللي هو يمثل الشعب السوري. هلأ يعني قديش أمر قابل للتنفيذ، كل الناس صارت مدركة أنه لازم يصير هالشي، وحذر أنه إذا ما صار فأن سوريا متتجه إلى التقسيم ضمن 4 حكومات و4 مناطق كما ذكرت أنا وبالتفاصيل في رسالتي رقم 21 بديسمبر كانون أول 2020 قبل 5 أشهر، فيكم تسمعوا رسالتي 21 بدقة حاكي كل هالقضايا وبالتفصيل. أيضا صار في عدد من المؤشرات اللي بنقدر نستنبط منها بعض القضايا، مثلا في منا داخلي في مركز اسمه السياسات وبحوث العمليات عمل دراسة على عينة ضمن مدينة دمشق داخل المناطق اللي تحت إدارة النظام، طلع معه أنه 63% من الذين يقطنون في دمشق ترغب بمغادرة سوريا، 60% بسبب بيقولوا أنه ليش بدهم يرغبوا بالمغادرة بسبب الظروف المعيشية الصعبة، 56% منهم بيوصفوا السوريين اللي استطاعوا وغادروا سوريا وعايشين الآن في أوروبا أو في دول المغتربات أنه هدول محظوظين وياريت أنه يكونوا مثلهم. وفي أيضا تغيرات مؤشرات دولية، منها تراجع الدور الروسي مثل ما شفنا بالحدود الأوكرانية تراجعت القوات الروسية بعد الضغط الأوروبي والأمريكي، أيضا السودان تراجعت عن الاتفاق اللي كانت بتعمله مع روسيا بإنشاء السماح لها بإنشاء قاعدة بحرية روسية قرب مدينة بور سودان على البحر الأحمر، وبالتالي واضح أنه لازم المعارضة السورية وقيادة السياسية تضع خطة يعني تكسب من المؤشرات الجديدة الآن في التوازنات الدولية. ايضا في ضمن الداخل في سوريا في مؤشرات كبيره على قضيه تغيير وزير الدفاع العماد علي عبد الله ايوب، هو انتهى بالسن لانه وقت اللي بيبلغ السن القانوني لازم قدامه حالات اما يتقاعد يطلع. يبدو القائد العام اللي هو رئيس النظام السوري ما خلاه يتقاعد، لكن ايضا ما عمل له تمديد، بكثير من الاحيان بيصير تمديد سنه، عمل له فقط استبقاء وبالتالي شهر واحد، بنهايته ممكن يعيد استبقائه قرار جديد، لكن واضح أنه هو عم يستنى تشكيل الحكومة الجديدة اللي يفترض بالدستور تكون بعد الانتخابات رئاسة الجمهورية، وبالتالي إذا شكلوا حكومة جديدة فممكن أحد الاحتمالات الكبيرة أن يتم إخراجه من وزير الدفاع وبالتالي يتقاعد لأنه مبعود الاستبقاء قائم، وأيضا بيتم تعيين أحد من الشخصيات الثلاثة الآن مرشحين بدل لأله، وممكن يكون أيضا يتم تعيين بعد ما صار في حرج كبير لرأس النظام أنه ما في رئيس أركان في سوريا، الرئيس الأركان الآن اللي بوقع عنه هو ضابط روسي بيرأس أيضا غرفة العمليات اللي مع كل القوى الموجودة على الساحة السورية، وبالتالي ممكن يتم تعيين أيضا رئيس أركان إضافة إلى وزير الدفاع، فلنشوف الأيام قريبة بتكشف هالقضايا كلها. بالنسبة لانتخابات رئاسة الجمهورية السيدة بروين إبراهيم اللي كانت الأكثر مرشحات أن تكون هي في مسرحية انتخابات الرئاسة هي اللي تكون ضمن القائمة النهائية الكبيرة الأولى، لأنه هي سيدة وتمثل أصول كردية، وبالتالي عملت كتاب اعترضت فيه على المرشح الرئاسي محمود مرعي، وذكرت أنه هو كان مقيم بال2013 في مصر وحضر مؤتمرات المعارضة كلها فيها، وحضر في أوروبا، وحضر أيضا مؤتمرات المعارضة في إسبانيا، فعم بتقول أنه هو الدستور بيقول لازم يكون آخر 10 سنوات مقيم في سوريا، هو خالف هذا النص وبالتالي تسقط عنه إمكانية ترشيحه. المحكمة الدستورية العليا ما يعني أخذت ما أصدرت قرار بهذا الخصوص، قبلته وقبلت بترشيحه، وهو الآن مرشح أساسي من 3 مرشحين اللي بيكونوا يقودوا الانتخابات بالترشيحات الأساسية من 20 ل 26 أيار مايو هذا بعد كم يوم. لكن نحن سألنا، قال هذا الحكي غير صحيح اللي ذكرته السيدة بروين، لأنه هو موفد، الشخص الموفد يعتبر كأنه مقيم، يعني إذا أنت عندك دبلوماسي في وزارة الخارجية هو أوفد ل4 سنوات للسفارة السورية في ألمانيا، فهو لا يعتبر غادر سوريا أو هو تارك سوريا، هو يعتبر كأنه مقيم على أراضي الجمهورية العربية السورية كونه موفد لصالح إما وزارة أو مؤسسة سورية داخل سوريا، فهذا تبريرهم كان طريقة الإخراج تبعهم. هلأ الأستاذ عصام خوري قال إنه شو هالشعار مكملين معك على الحلوة والمرة اللي شيء كأنه داعين الأسد على فنجان قهوة، هو رئيس دولة، شو أنت عم تعمل يعني؟ شو داعي لأنه تشرب قهوة معه؟ الأستاذ عدنان طرابيشي أيضا لاحظ ملاحظة مهمة، أنه كل الشعارات تأتي من طرف الشعب، يعني الشعب بيقول منحبك سوا معك مكملين، بينما في كل دول العالم هي بتكون من طرف المرشح. المرشح بيقول أنه أنا بوعدكم حقق الإنجازات التالية إذا انتخبتوني، بوعدكم حقق مطالبكم التالية، بوعدكم عندي المخطط التالي لحقق الوعود اللي أنا بوعدكم فيها. فهي كلها يعني سوريا حالة فريدة، بيقول أنه يعني شيء عجيب. أيضا الأستاذ عبد المجيد بركات اللي هو العضو الهيئة السياسية وضمن الائتلاف السوري أطلقوا حملة اسمها للمحاكمة لا للحكم، هدفها هي السياسي إعلامي لمواجهة عملية التزوير الجديدة التي يخطط لها النظام في مناطق سيطرته، وبالتالي فضح كذبة الانتخابات ومسرحيتها للبعثات الدبلوماسية العربية والمنظمات الدولية والجاليات السورية في المختربات ووسائل الإعلام. تجمع أحرار حوران ذكر أنه هو النظام السوري يتجه إلى إلغاء المراكز الانتخابية الخاصة برئاسة الجمهورية بمحافظة درعا بعد تهديد الأبناء المحافظة للمسؤولين والقائمين على تلك البرامج، وبالتالي تخرج حوران أيضا من الناس اللي بيقدروا ينتخبوا عندهم صناديق مثل المناطق اللي هي تحت الإدارة الذاتية وأيضا شمال غرب سوريا. التوقعات الآن أنه يبلش النظام السوري يعطي الأمر بالمسيرات الشعبية تبدأ بعد 20 الشهر، ويعني هذا ما يجري بالنسبة لانتخابات الرئاسة. أيضا صار في ضربات إسرائيلية على مناطق بلادئية وبطرطوس وقرب مصياف ساعات 3 تقريبا صباح يوم الأربعاء 5 أيار مايو، ضربوا عدة مواقع حول مصياف، دير شميل وقرية السويدة وبلادئية دوار رأس شمرة والرمل الجنوبي الحفة قرية رأس العين. طالت ما تم تسريبه هو مستودع للفرقة الرابعة، وأيضا فوق مصياف مستودع للصواريخ وبعض المستودعات اللي عم بيخزنوا فيها الأسلحة الإيرانية اللي كان معدة لتنقل للداخل السوري اللي وصلت عن طريق البحر. أيضا تاني يوم مباشرة كمان اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مع فلاديمير بوتين وشكره على أنه ما تصدوا للطائرات الإسرائيلية، لأنه القصف كان على بعد فقط 3 كيلومتر من مركز تنصت رادار روسي، وتم التداول عن الحديث عن القضية السورية بين بوتين ونتنياهو. أيضا صحيفة سوريا ديركت حكت عن شو اللي عم بيصير حقيقة في مناطق شمال غرب سوريا بين منطقتين اللي بيتنازعون تحت النفوذ حكومة الإنقاذ وتحت نفوذ الجيش الوطني والحكومة المؤقتة التابعة للإئتلاف. عم بيقول أنه إذا أنت بدك تعبر معبر أطمة دير بلوط مثلا من مدينة الباب بريف حلب الشمالي لمدينة إدلب، بدك تقعد تستنى على الدور وفي تفتيش وإجراءات أمنية كأنه أنت مسافر لدولة تانية. ونفس الشيء إذا بدك تعبر من المعبر الثاني الغزاوية اللي هو على دارة غزة واللي كان مخصص للحركة التجارية وبعدين سمحوا للمدنيين يعبروا فيه، فكمان يعني كأنك رايح أنت لبلد تاني. حتى أنه المواد الغذائية مثلا بعفرين أسعارها أقل من المناطق اللي تحت حكومة الإنقاذ، وبدك تدفع جمارك مثلا إذا بدك تعبر على أطمة، بدك تدفع لحكومة الإنقاذ جمرك قدام شو اسمه المجلس المحلي لمدينة عفرين، أيضا بدك تدفع لهم إذا بدك تدخل لمدينة عفرين بدك تفعلهم كمان جمرك. أيضا على حسب المنطقة في حواجز تابعة لأحد الفصائل العسكرية بالجيش الوطني بياخدوا مبلغ كتير صغير رمزي يعني، فكمان بياخدوا هالمبلغ الرمزي. فإذا كأنك أنت عم تطلع من دولة لدولة أخرى. في المناطق شمال غرب سوريا أيضا اللي جرى الآن حديث كتير كبير وأخذ ضجة قضية رأي عام اللي هي الطفلة نهل عثمان ووفاتها، حقيقة مأساة كبيرة جدا. أم والدتها اللي بتركيا عملت فيديو ردت عليها وكذبتها للأم أخواتها الخمس بنات لنهل عثمان المقيمات في إدلب، وأخذوا عطا وطلعت عدة بيانات وتقرير للطبيب الشرعي وصار ضجة حوالي الموضوع. الموضوع الثالث اللي عمل ضجة أيضا تقرير الاندبندنت ومنظمة أنقذوا الأطفال عن حالات الانتحار حقيقة اللي صايرة في منطقة شمال غرب سوريا، عم تقول أنه وصل العدد ل 246 حالة انتحار و 1748 محاولة انتحار بخلال 3 أشهر بس الأخيرة من العام الماضي 2020، قفزت 90% من عام 2019. من هدول الأطفال 42 طفل تحت ال 15 اللي انتحروا، و 18% هن من المراهقين والشباب اللي عمرهم بين ال 16 وال 20. يعني الله يعافينا ويعافي أولادكم وينجيها لكل أولاد السوريين حقيقة، لأنه شيء مأساة لازم يتم تداركها. طلعت أيضا تظاهرة في منطقة شمال غرب سوريا وفي إدلب دعما لما يجري مع أهلنا في الأقصى وفي القدس الشرقية، ورفعوا شعارات من حاصر وجوع الفلسطينيين في مخيم اليرموك لن ينصر القدس، بيقصدوا النظام السوري ومحور حزب الله وإيران اللي ما طلع منهم أي كلمة ولا عملوا مظاهرات، وبيقول أنه نحن لأن التهجير جريمة ولأننا ذقنا مرارته من سوريا نحن مع حي الشيخ جراح، وبالتالي هدول أهل إدلب الأبطال أيضا متضامنين مع أخوتهم الفلسطينيين داخل القدس الشرقية، وما رايدين حدا يركب على ثورتهم ويستغلها ويحرفها عن مسارها وينسبها لإله. الدمشقيين حقيقة بعد ما توزعت صورة لكيف نادي الشرق كله مهبط اللي بيحمل تراث دمشقي سوري وتشكلت حكومات ولقاءات وعقدت اتفاقات فيه، يعني مأساة حقيقة خسارة هذا الصرح التاريخي القديم. فأيضا صار في بسوريا وبدمشق الحاخام إبراهيم حمراء اللي هو ولد بسوريا وتوفى عن عمر 78 سنة بإسرائيل من كم يوم، وكتبت عنه الصحف الإسرائيلية أنه هو كان ضل علاقته جدا ممتازة مع حافظ الأسد وأخذ منه موافقة لأنه يجيب كل اليهود من داخل سوريا يطلع ويسمح لهم بالمهاجرة خارج سوريا، وجزء كبير منهم راح بعد ذلك إلى إسرائيل وهو حاخام في إسرائيل، وقال أنه ظل محافظ على علاقته كما يبدو مع بشار الأسد لأنه استطاع أنه يجيب كنوز التراث اليهودي المجيد مثل ما سمتها صحيفة إسرائيل هيوم وترجمتها أيضا أوريانت، تلفزيون أوريانت تلاقوها بالعربي في كونتوريا، أنه كيف قدر جاب كنوز التراث اليهودي من الكنيس في دمشق ومن الكنيس في حلب ونقلهم لإسرائيل. يعني هاي كلها مؤشرات أنه وين النظام اللي عم بيقدر يعني يتعامل معهم هيك. أيضا صار في خبر حزين للسوريين، وفاة البطلة آمنة اللباد بمرض التلاسيما، وهي اللي كانت عضو حقيقة الفريق السوري للروبوت الآلي اللي فاز قبل 3 سنوات بجائزة الإلهام، وكان هو مصدر إلهام لكل الشباب السوري بكل مناطقه لأنه هالإبداع اللي عملوه وفازوا بهالجوائز وجالوا بكل دول العالم تم تكريمهم، فالله يرحمها ومنوعدك أنه إن شاء الله يطلع جيل قادم يعني بنفس الرسالة وبنفس العظمة وبنفس الإبداع وبهالإلهام اللي ألهمتيهم ياه، ويحط صورتك دائما وتنعمل جائزة باسمك إن شاء الله. صحيفة الجارديان البريطانية بمناسبة 200 عام على صدورها اعترفت بشكل واضح أنه كان خطأ منا ومن رئيس تحريرها في ذلك الوقت أنه يدعموا وعد بلفور عام 1917 اللي سمح بإقامة دولة يهودية في فلسطين واللي صار اسمها في 48 صار دولة إسرائيل، وبالتالي بتقول أنه رئيس تحرير الصحيفة كان صهيوني وهذا اللي عماله عيونه بشكل أنه ما بقى يقدر يشوف حقوق الفلسطينيين، وأنه اسمه كان وقتها تشارلز سكوت، وقالت أنه نحن وقت اللي دعمنا قيام دولة إسرائيل كان هذا الشيء ما كنا متخوين أنه تكون مثل هي الدولة اللي وصلت له اليوم، ولا هذا الشيء الصورة اللي نحن نريد أن تكون عليه إسرائيل. فهذه اعتراف كبير من صحيفة الجارديان البريطانية بخطأ وعد بلفور التاريخي. أيضا مين هن الناجحين؟ في الشابة السورية يارا خليل اللي عم تدرس الإخراج السينمائية بجامعة بابلزبورغ كونراد، ترشح فيلم الثغاء الأخير للقائمة القصيرة للأفلام القصيرة بمهرجان زيجنبرغ الدولي. أيضا صار في كتير حقيقة كتابات عم تشكره للشخص النبيل فراس الأسد اللي هو ابنه لرفعت الأسد، كيف هو رفض كل ما يقوم به والده ورفض كل ما يقوم به رأس النظام السوري بشار الأسد، وسماهن حقيقة بأنهن نيرون وأسوأ من نيرون وهتلر، أنت وشبيحتك ونظامك، ودافع عن الثورة السورية واعتبر حاله وأحد أبنائه ورفض كل الإغراءات اللي قدموا له إياها سواء أخواته أو والده، وفضل أنه يعيش كإنسان مكافح ببيته الصغير مع عائلته من شغل إيده، وبالتالي تعرض إلى هجوم كبير من أقاربه من عائلة الأسد. فهذا نموذج كيف أنه الإنسان النبيل دائما بيكون مخلص لآماله واحترامه لإنسانيته وللأخلاق وللقيم. غادة العابو أم صبحي عملت مطعم حقيقة بإسطنبول ونشحت فيه كثير لتقدر يعني تقيد أولاد ابنها اللي هن اختفى ابنها في سوريا، وبالتالي أولاده 5 مع أمهم هي اللي عم تعيلهم. الفنانة الرائعة يارا صبري حققت أيضا نجاح كبير بفيلمها اللي شاركت فيه السلام عبر الشوكولاتة، أخذت دور الأم شهناز، وكان الراحل حاتم علي أخذ دور الأب عصام هدهد، وأخذوا جائزة بمهرجان جدا كبير حقيقة بكندا وبأمريكا عن الفيلم. طبعا هذا مو غريب عليها لأنه بال2004 هي كانت أخذت جائزة أفضل ممثلة بدورة التغريب الفلسطينية، وكذلك جائزة أدونيا بال2010 عن دورها بتخت شرقي. الشاب الرائع فادي هليسو يعني شكر كل العاملين معه لأنهم أخذوا هن جائزة لارسن لام بهالسنة هاي، بسبب نشاطهم ونجاحهم بمنظمة بسمة وزيتونة اللي عندها مدرسة بتقدم تعليم ل 1400 طالب سوري لاجئ بلبنان، وأخذوا جائزة $2 مليون رح تتوزع على 5 سنين، وهن من الناجحين وتدريسهم جدا جدا رائع ومتميز. هيك بننتهي وبنقول لكم كل عام وانتم بخير ودائما بصحة، وإن شاء الله نلتقي قريبا في منازلنا وبيوتنا في سوريا. شكرا.